ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، وأهلك عدوهم بعزتك يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وفك أسرى المأسورين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 78. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء نبدأ بمسألة وصلتنا عبر الخاص، نحاول الإجابة عنها والتفصيل في إجابتها. وقد فرغنا في درس مضى من مسألة وقضية مهمة كانت تدور حول خطورة الإلحاد. في هذا اللقاء هنبدأ عن الإجابة عن مسألة أخرى مهمة وردتنا عبر الخاص، يسأل فيها السائل: ما واجب المسلم عند الفتن؟ ما واجب المسلم عند الفتن؟ مسألة من الأهمية بمكان، كلنا في أمس الحاجة لمعرفة الجواب عنها، وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. لابد أن نعلم إخوة الإيمان والإسلام أن الفتن تحلق الدين وتخلق الفوضى، تذهب بالعقول والأفهام، فكم ضل من ضل وزل من زل بسبب عدم الاحتكام للضوابط الشرعية والقواعد الكلية عند أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن. وهذه قضية مهمة، قضية العلم. وقبل أن نشير إلى خطورة الفتن وبيان أقسامها، لأن هناك من الفتن الخاصة وهي فتنة الرجل في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في ماله، وهناك الفتن العامة كتفرق الأمة والأحزاب والشيع والبدع المضلة، وكل نوع من الفتن يحتاج إلى فهم سديد وتعامل وفق منهج الإسلام حتى نعصم من الفتن. قبل أن نوضح هذا ونفصل فيه، لابد أن نتعرف على مفهوم كلمة الفتن، لأنها على مائدة القرآن والسنة تأتي بمعان متعددة كثيرة متفاوتة. فنبدأ ببيان مفهوم الفتنة. إيه معنى الفتنة؟ الفتنة هي الاختبار والامتحان والابتلاء من الله عز وجل لعباده، سواء كانت بالخير أو بالشر، سواء كانت بالنعم أو بالمصائب. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. سورة الأنبياء الآية 35: ونبلوكم، أي نختبركم ونمتحنكم لنعلم الصادق من الكاذب، لنعلم الشاكر من الجاحد، لنعلم من يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم، ومن يعترض وينحرف. ودي سنة الحياة. فالحياة الدنيا ليست بدار مقر، إنما هي دار ممر، هي فترة للاختبار فقط، والسعيد من يوفق في الامتحان وينجو من هذه الحياة الدنيا. كثيرا ما أقول أن الأرض مزرعة الآخرة، يعني الحياة الدنيا عبارة عن مزرعة للآخرة، بنزرع فيها الحسنات أو السيئات. يوم القيامة بيكون يوم جني الثمار، فاللي زرع الحسنات بيجني الكرامة، الجنة ونعيم الجنة، واللي بيزرع السيئات بيجني الندامة والخسران والعياذ بالله رب العالمين. وكذلك قلبك بمثابة الأرض. المزارع ماذا يصنع في الأرض؟ بيضع البذرة، تمام؟ سواء بقى كانت البذرة دي بقى لفاكهة أو لنوع من أنواع الخضروات، أهي بذرة طيبة، بشرط أن تكون الأرض طيبة تثمر. ما ينفعش يضع البذرة في أرض سبخة لا تنبت، ولا في أرض صخرية بور لا تخرج الثمرة، ما ينفعش. لو وضعها يقال عنه سفيه أو غير عاقل. يبقى المزارع بيعمل إيه؟ أول حاجة يشوف الأرض الطيبة، نوع الأرض دي إيه؟ هل تصلح للزراعة أم لا؟ لازم تكون أرض طيبة، ويبدأ يختار لها أجود البذور. اللي عايز زرعة طيبة بيجيب البذر الجيد علشان الثمرة، يبقى دي البداية. الأرض تكون طيبة والبذور تكون جيدة. كذلك القلب ده يا إخوة، لابد أن تكون البذرة فيه طيبة، وهي العبادة، التوحيد الخالص لله رب العالمين. ولابد يكون القلب نقيا طيبا عشان يثمر، وقلب صاحب الفطرة السليمة المهيئ للتوحيد، المهيئ للإسلام، المهيئ للطاعة. الفلاح لما وضع البذرة في الأرض بدأ يهتم بها، بسقيها، حفر الآبار وشق الأنهار عشان يروي الأرض بتاعته، عشان البذرة تأخذ ما يكفيها لتنبت ولتثمر. كذلك بذرة التوحيد الموجودة في القلب دي لابد أن نهتم بسقيها عن طريق العبادات وأعمال البر والطاعات والمصارعة في الخيرات. المزارع كذلك بيبدأ يهتم بالبذر بتاعه، يحفظه من الآفات ومن الحشرات الضارة، يبدأ يشتري مبيدات حشرية وأسمدة ويتعهد الزرعة علشان يبعد عنها الآفات ويبعد عنها الأضرار. كذلك أنا كمسلم لازم أحفظ أعمالي من الآفات، أبعد عن المعاصي والمنكرات والزلات والقبائح، وإن وقعت أرجع بسرعة وأتوب عشان أحفظ القلب من الآفات، سواء كانت شبهات أو كانت شهوات. بعد كده المزارع بيتوكل على ربه عز وجل القدير القادر المقتدر، فيبدأ الغيث ينزل ويحفظ الله له زرعه وتخرج الثمار يانعة، فيكون الربح والخير والسعادة. كذلك المؤمن عنده رجاء في ربه أن يدخله الجنة بعد أن قدم وبذل من الأعمال والعبادات والطاعات، فيوم القيامة يأخذ الكتاب باليمين وينادي كما يحكي القرآن: هاؤم اقرؤوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. دي قضية مهمة، ده ملخص الحياة الدنيا. يبقى الدنيا دار اختبار يا إخوة، ما هياش دار بقاء أبدا. كل إنسان مننا عبارة عن أيام، وكل يوم بيمر انقاص من العمر وقرب للقدم من باب القبر. يبقى لابد أن نغتنم حياتنا الدنيا كوسيلة للنجاة، مطية للآخرة، بالتوحيد بالطاعة بالعبادة بسلامة الصدر ببذل الخير بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بصلة الأرحام وحسن الجوار وإكرام الضيف وجميع أعمال البر، لأنها باختصار لا تستحق منا أن نتنافس من أجلها في الشر، مشاحنات وبغضاء، ما هي دي الفتن بقى إلا هتخلينا نخسر الدنيا ونخسر الآخرة. بدل ما نكسب الاثنين معا، بنبدأ بسبب قلة العلم وعدم الفهم بنضيع طاعتنا وحسناتنا في أعمال سيئة. فلازم نخلي بالنا قوي ونحذر الفتن بقى، هي دي القضية. لذلك نقول إن من سنة الله الكونية أن هذه الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وامتحان، فلا يخلو مرء قط من الابتلاء أبدا. واحد بيبتلى بنعمة الصحة، واحد بيبتلى بنعمة المال، واحد بيبتلى بنعمة الزوجة الصالحة، واحد بيبتلى بنعمة الولد الصالح. يا ده ابتلاء؟ نعم والله ابتلاء، دي نعم. أيوة، ما النعم أشد وأخطر أنواع الابتلاء. ليه؟ لأنك في سعة ومطالب بالشكر على النعم دي، وقل من يشكر. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. في بقى من يبتلى مثلا بقلة المال، عنده فقر شديد. واحد تاني بيبتلى بعدم زوجة أو زوجة غير صالحة ومنكدة عليه حياتي، صعبة جدا مخلية حياته كرب، واحد تاني بيبتلى بعدم الولد أو بالولد الفاسق الفاسد اللي يقلب حياته كلها، سبحان الله. واحد تاني يبتلى بالمرض، وهكذا. دي كلها اختبارات، اختبارات في الصبر بقى. الله يستخرج منا عبادة اسمها الصبر، لأن النعمة تحتاج إلى شكر، والنقمة أو البلية أو المصيبة تحتاج إلى صبر. فالله يختبرنا بالمنع عشان يستخرج منا عبادة اسمها الصبر. إذن أنت مبتلى كفرد، وجميع الأمم لابد فيها ابتلاءات على مر الأزمان، ابتلاءات بقى بالنصر بالهزيمة بالجبر وبالكسر، سبحان الله، بالسراء وبالضراء، سنة الله عز وجل في الحياة الدنيا. لذلك قال الله تعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم تختبر. أمنت؟ نعم، لابد أن تختبر، هنمتحنك. يعني المتكلم الآن ممتحن بكم. ليه؟ عندي أمانة لابد أن أبلغها لكم، فهل قمت بالبلاغ أم لا؟ العلم ده أمانة وابتلاء. هل هنطلب العلم من أجل الله؟ ده سؤال. طب هل هنعمل بالعلم؟ ده سؤال. طب هل هنبلغ العلم ابتغاء مرضات الله؟ ده سؤال. دي كلها اختبارات، دي كلها ابتلاءات. ولذلك في حديث الإمام أحمد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. يعني كلنا سنسأل هذه الأسئلة. كثيرا ما أقول إن منهج الإسلام يقوم على أسئلة عشرة. وده الابتلاء، ثلاثة منها في الدنيا وثلاثة منها في القبر وأربعة منها يوم القيامة. أما أسئلة الدنيا: من خلقك؟ ده سؤال لابد أن تعرف من خلقك، وقد أجابك الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ربي هو الذي خلقني. السؤال الثاني: لماذا خلقك؟ أجاب القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت مخلوق لوظيفة لابد أن تقوم به. السؤال الثالث: ما المصير؟ طب بعد الحياة الدنيا دي في إيه؟ قال تعالى: وإلي المصير. يبقى في موت، وبعد الموت في بعث، وبعد البعث في حساب، وبعد الحساب في جنة أو في نار، نسأل الله السلام. دي أسئلة الدنيا الثلاثة: من خلقك؟ لماذا خلقك؟ ما المصير؟ طيب في القبر أسئلة ثلاثة أيضا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اللي بنسميها ثلاثة الأصول، الأصول الثلاث، أسئلة القبر الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ مش هنسأل الدكتور عن المؤهلات العلمية اللي حصلها أثناء الدنيا في الدكتوراه، ولا المهندس في الهندسة، ولا البروفيسور، ولا أبداً. قد تحصل أنت أعلى المراتب العلمية في الدنيا، الأستاذ، الدكتور، البروفيسور، مش عارف إيه، ومخام في السوربون، مش عارف، وهارفارد، وشغلانة كده، حاجات صعبة قوي كده، صح؟ لما تدخل القبر
كل ده يتلغي ونرجع للمسألة اللي كنا بنذاكرها في الصفوف الابتدائية، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هنا بقى اللي هيجاوب المؤمن، وده بيذكرنا بالدعابة اللي كانوا بيحكوها كده كوصف حال. بيقول لك جماعة من العلماء ركبوا مركب مع راجل مراكبي بسيط قوي من الأميين العاميين، واحد منهم بروفيسور في الكيمياء والتاني بروفيسور في الهندسة والثالث شعب بروفيسور في الفيزياء ولا في ايه. فالمهم واحد منهم بيقول للصياد الغلبان ده الفقير ده البسيط ده، انت بتفهم في الكيمياء؟ قال له كيمياء؟ كيمياء ايه؟ قال له ما فهمش طبعا. قال له فاتك نص عمرك، ازاي ما تدرس الكيمياء؟ طيب الراجل يعني سك كده وماشي خلاص مش مشكلة. جبت على الهندسة، انت بتفهم في الهندسة؟ قال له هندسة؟ لا طبعا ما بفهمش، انا راجل عامي بسيط ما تعلمتش امي. قال له فاتك نص عمرك، ماشي. الثالث بقى بتاع الفيزياء ده، وانت بتبقى؟ قال له لا. قال له فاتك نص عمرك، ماشي. دخلوا في وسط البحر الموج هاج والمركب هتقع، قال لهم انتوا بتعرفوا تعوموا؟ قالوا لا. قال لهم فاتكم عمركم كله. هنا بقى لا تنفعك الهندسة ولا الكيمياء ولا أي حاجة، إنك تعرف تعوم بس. كذلك في القبر، لا ينفعك الهندسة ولا الفهلوة، هينفعك فقط الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى لا يجاوب مين؟ أهل الإيمان فقط. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشت مؤمنا، مت مؤمنا، نمك العروس إلى قيام الساعة، ويفتح له باب إلى جنة الله يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. نيجي بقى يوم القيامة، أربعة أسئلة اللي ذكرناها في حديث الإمام أحمد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. هنسأل عن الفترة العمرية كاملة، يعني يا سيد انت عشت في الدنيا مثلا 60 سنة، عملت ايه في 60 سنة دول؟ بقى جاوب. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك يا رب، يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا يا رب، اللهم أمين، اللهم أمين. وعن شبابه، فترة الشباب ليه؟ لأنها فترة القوة والنشاط اللي فيها ممكن تكثر من الأعمال الصالحات وتنجح في الاختبارات، فهيجي عنها سؤال خاصة. وعن شبابه فيما قبله، وعن ماله، المال بقى، من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ لازم تكون الكسب من حلال والنفقة كمان في طاعة وفي حلال، فهتجاوب بقى. الجماعة بقى اللي اكتسبوا الحرام عن طريق الربا والخداع والغش والنجش والغبن، ماذا يقولون لربهم غدا؟ اللي أكلوا أموال اليتامى وأكلوا المواريث وأكلوا الحقوق، ماذا يقولون لربهم غدا؟ والدنيا قد ولت وذهبت، كيف يؤدون حقوق العباد إلا بالحسنات والسيئات؟ يا رب سلم، يا رب سلم. والنفقة أنفقت فين؟ هل أنفقت في الحلال؟ خرجت زكاة المال؟ تصدقت في سبيل الله؟ أنفقت النفقة الواجبة على الزوجة والولد؟ أكرمت الوالدين؟ وصلت الرحم؟ رفعت الحرج عن الفقراء وعن الأرامل وعن الأيتام وعن المنكوبين؟ ولا عملت ايه بالمال؟ رحت بيه السهرات الحمراء في الرقص والغناء والفساد والفسق وحفلات الترفيه الباطلة، وأنفقت الأموال الطائلة في الأعراس والأفراح والراقصين والراقصات، وأنفقت الأموال الطائلة على الخمور والمخدرات والدخان على المعاصي والمنكرات، على الشهوات، جاوب. ستسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال وعن علمه وماذا عمل في العلم. أي علم تتعلمه ينفع الناس هتسأل عنه، هل عملت به أم لا، هل بلغته أم لا، هل أمرت بمعروف ونهيت عن منكر أم لا. فلا بد من إعداد الجواب، ولا بد أن يكون الجواب صوابا، مش أي جواب. إذن الحياة الدنيا دار اختبار يا إخوة، لابد أن نعرف حقيقتها، وأننا مجرد مسافرين وعابري سبيل وغرباء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اغتنم يعني، اغتنم الأوقات. طيب، إذا لابد من ابتلاء. لما نيجي نتدبر آيات القرآن لنعرف مفهوم كلمة الفتنة في آيات القرآن نرى عجبا. تعالوا في عجالة عاجلة نشوف كلمة الفتنة في القرآن ومفهوم الفتنة مع اختلاف السياقات والآيات. هتجد مثلا أنها طرة تجد بصيغة الاسم، وطرة تيجي بصيغة الفعل. في الاسم مثلا: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا اسم مش فعل. في الفعل مثلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. فعله فتنوا، جاءت بصيغة الفعل. طيب معانيها تأتي بمعنى الوقوع في المعاصي، تأتي بمعنى الوقوع في المعاصي وفي النفاق والعياذ بالله. من ذلك في سورة الحديد في الآية 14 قال تعالى: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. ده خطاب للمنافقين. يبقى إيه معنى فتنتم أنفسكم؟ وقعتم في النفاق، أظهرتم الإسلام وأبطنتم الكفر، فالآن ذوقوا العذاب. عندما ينادون أهل الإيمان ويطلبون منهم قبس من النور، انظرونا نلتمس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهي دي القضية. يبقى الفتنة وردة هنا بمعنى إيه؟ النفاق، بمعنى الوقوع في المعاصي. ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي بنفاقكم وبالمعاصي والمنكرات. أيضا يأتي أو تأتي الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار كما بينت، كما في سورة العنكبوت وذكرنا الآية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة العنكبوت آية 2. يبقى وهم لا يفتنون يعني إيه؟ يعني لا يختبرون، لا يمتحنون. يبقى جاءت الفتنة هنا بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان، بمعنى الابتلاء. ربنا بيختبرك، بيمتحنك. وأيضا قال تعالى في سورة طه الآية 40: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، يعني اختبرناك. بعد النجاة من هذا الغم بنمتحنك، اختبرناك اختبارا حتى صلحت الرسالة. وعلى حسب هذا المعنى جاء أكثر استعمال هذا اللفظ في القرآن الكريم، اللي هو الامتحان والابتلاء والاختبار. أيضا تأتي الفتنة بمعنى البعد عن الحق، بمعنى البعد عن الحق يعني العدول عن الحق. قال تعالى في سورة المائدة في الآية 49: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يعني يفتنوك يعني يبعدوك عن الحق، سواء كان بقى أهل الكتاب أو أهل النفاق أو المشركين في مكة، يعني عن طريق أهوائهم يبعدوك عن الحق، يبعدوك عن الطريق. فالله يحذر النبي من هذا، وطبعا التحذير النبي تحذير للأمة لقيام الساعة. وقال تعالى أيضا في سورة الإسراء في الآية 73: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يبعدوك عن الحق عن القرآن. أيضا تأتي الفتنة بمعنى العذاب، تأتي الفتنة بمعنى العذاب. قال تعالى في سورة النحل آية 10 بعد المئة الأولى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فقوله من بعد ما فتنوا أي من بعد العذاب الذي لقوه في مكة. شوف قد إيه الكفار عذبوا المسلمين في مكة، فدي اسمها فتنة، العذاب حتى يبعدوهم عن الإسلام ويبعدوهم عن الإيمان، فتأتي الفتنة بمعنى العذاب. كذلك تأتي الفتنة بمعنى الشرك، بمعنى الشرك. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، سورة البقرة 91 بعد المئة الأولى. فالفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أشد من القتل، إن هم المشركون كانوا يعيبون على المسلمين أنهم قاموا بالقتال في أثناء شهر حرام، فالقرآن بيرد عليهم بيقول لهم والفتنة أشد من القتل، يعني أنتم على شرككم وبتجادلوا في قضية قتال في شهر حرام وربنا رخص في ده. وهكذا إذن تأتي الفتنة بمعنى الشرك، لأن البعض أحيانا بيفهم الآية دي فهم خاطئ، يجي مثلا يلقي الكلمة دي على أي عمل، واحد مثلا بيغتاب حد له الفتنة أشد من القتل، يا عم مش هنا الفتنة، هنا بمعنى الشرك. هو ده راجل كفر، كفرت الراجل، هو مرتكب لكبيرة لكن مش كافر، لأن الفتنة في الآية معناها إيه؟ معناها الشرك. واحد مثلا بيقلب على واحد يقول له الفتنة أشد من القتل، يا عم لا، افهم بقى الله يرضى عليك. الفتنة الواردة هنا اللي هي الشرك بالله رب العالمين، مش المعاصي اللي هي دون الشرك، أي أن الشرك بالله أعظم من أي فعل آخر. وقال تعالى أيضا في سورة البقرة في الآية 93 بعد المئة الأولى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي حتى لا يكون شرك. يبقى الجهاد شرع من أجل التوحيد، من أجل عدم انتشار الشرك والعياذ بالله. فإن إذن الفتنة هنا بمعنى الشرك. أيضا تأتي الفتنة بمعنى الكفر، بمعنى الكفر. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا بمعنى الكفر، إن اللي يرد أمر النبي ويكذب النبي كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. فالفتنة ها هنا الكفر، وفسرها الإمام أحمد أيضا بالشرك في الآية دي، قال: يخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك والعياذ بالله، نسأل الله السلام. أيضا تأتي الفتنة في القرآن بمعنى اشتباه الحق بالباطل، الأمر عنده مشتبه مش عارف الحق من الباطل، يبقى فتن. قال الله تعالى في سورة الأنفال 73: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يا الله، يعني الكفار ينصر بعضهم بعضا، ودي معروفة في كل زمان ومكان، دائما أبدا لا يجتمعون إلا على الحق، يعني على ضرب الحق، على العداء للإسلام، على التخويف من الإسلام. ورغم الفرقة فيما بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن عند الإسلام كلهم يجتمعون، سبحان الله، يجتمعون لضرب الإسلام، لهدم الإسلام، للتخويف من الإسلام، للتضييق على الإسلام. وإن لم تكونوا أيها المؤمنون نصراء ينصر بعضكم بعضا هتكون فتنة في الأرض. يعني إيه الفتنة؟ يعني يشتبه الحق بالباطل، ودي المشكلة، ويكون سبب في الصد عن سبيل الله، وده اللي بنحذر دايما منه المسلمين في الغرب. احذروا أن تكونوا فتنة للكافرين بالبعد عن الإسلام اعتقادا وسلوكا وخلقا، لأن الكافر ينظر إلى الإسلام في سلوكياتنا، فإن لم يجد جمالية السلوك فينا ربما يزهد في الدخول في الإسلام ويبعد، يبقى أنا أصبحت فتنة له، خليت الحق عنده يشتبه بالباطل. طب الفرق بينك وبين مثلا كذا، كلكم بتعصوا، كلكم بتخالفوا، وهكذا، فيشتبه عليه الأمر. ويمكن ذكرناكم فيما مضى ببعض المواقف التطبيقية في الغرب لهذا الباب، أن أحد الأئمة في بريطانيا ذهب إلى المسجد يوما فركب الحافلة، طبعا ويلبس ملابس أهل العلم، لابس الجبة والقميص والعمامة، شكله رجل دين، فبيقطع التذكرة، فالسائق البريطاني رجع له باقي الأموال وزود له 20 بنسا، يعني بلغتنا في ألمانيا 20 سنت، يعني لا قيمة له، ما بتجيبش حاجة، تمام. فلما جلس الشيخ في مقعده بيعد الأموال الباقي لقى زيادة كم؟ 20 بنسا. قال فبدأت أخاطب نفسي، السائق نسي واداني 20 بنس زيادة، أرجعها له وأرجع أقول لنفسي دي زهيدة، مش ده أنا هرميها، مش لازم أرجعها له، لا قيمة لها. يقول وظللت في هذا الصراع حتى حان وقت نزولي، يعني المحطة بتاعتي وصل هنزل، قلت لابد أن أعيدها له، فذهبت إلى السائق وقلت حضرتك نسيت وأعطتني 20 بنسا زائدة، تفضل. ففاجأني السائق وقال ما نسيت ولكن تعمدت. يقول فاندهشت من كلمة السائق، قلت وليما تعمدت؟ قال أنا أقرأ عن الإسلام منذ عام، وأقرأ عن أخلاق المسلمين في القرآن وفي السنة، وأنا أعرفك أنت إمام هذه المدينة، وأعلم أن من أخلاق المسلمين الأمانة، فأردت أن أتحقق من هذه الصفة فيك، فأنت إمامهم، أنت الإمام، فلازم أشوف فيك الصفات دي. أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الشيخ يقول نزلت من الحافلة وأنا أبكي وأقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. كم مرة بعنا إسلامنا يا إخوة بمعاملات يسيرة مع غير المسلمين؟ كم مرة؟ كم مرة أسأنا؟ وكم مرة أخطأنا وما اعتذرناش؟ كم مرة فهمناهم إن أخطأنا لا تحسب على ديننا، فنحن بشر نصيب ونخطئ، أما الإسلام يقول كذا وكذا وكذا. أخ حكلنا قصة غريبة جدا حدثت معه، هو بيعمل في شركة في ألمانيا هنا، وتعود مثلا أثناء العمل لما يجي يدخل الخلاء في وقت الراحة يصحب زجاجة من الماء معه، لأن الحمامات هنا ما فيش شطافات، كل ورق. فالأخ مسلم لازم يستنجى، فدايما ياخد معاه قارورة الماء وهو داخل الخلاء. فبيقول: انتبه بعض زملائي من الألبان لهذا الفعل فسألني عن سبب حملي للماء عند دخول الخلاء، فأخبرته أنني مسلم وأن الإسلام أوجب علينا الطهارة ولابد أن أستعمل الماء بعد الغائط أو البول. فبيقول كأن الكلام أصابه بالغثيان والقرف، إزاي تضع يدك في موضع الغائط فالكلام مش عاجبه يعني. فيقول: ابتسمت وقلت له: جرب. قال لي: لا 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 يمكن يا جماعة. خلاص سبته. بعد فترة جاني تاني، قال لي: انت مصر يعني على المية دي؟ قلت له: نعم انا مسلم. جرب. فبقول تحت الحاح وحب استطلاع منه حب يجرب مرة، وديت له انا الازازة، قلت له: اعمل كذا وكذا وكذا، ودخل. يقسم الاخ ده يقول لي: والله يا شيخنا كان في اليوم يستأذن يجي 5-6 مرات عشان يدخل الحمام وياخد معاه الإزازة. يقول لي: أنا بقيت فرحان قوي، ده أنا حاسس براحة عجيبة، سبحان الله. أنا كنت الأول بكره نفسي من الريحة والعرق والقرف، والواحد ماشي دايما كده يقول لك مدهن يعني، ما حاجة بؤس يا أخي، حتى ورق إيه ده ما ينفعش، قد يمشي مع البول لكن الغائط يمشي إزاي؟ ما يمشيش، ودي مشكلة، هم يعانون. يقول: والله بعد أسبوع قال لي: لازم أتعرف على الإسلام ده. يقول: قعدت أعرفه في حاجات بسيطة كده، ما كملش الشهر وقال لي: أنا عايز أدخل الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بإيه؟ بشوية مية بيخش بهم الخلاء. ما بالك عندما يتعرف على عظمة التشريع وجمال الإسلام. إسلامنا جميل وينتشر ذاتيا، غير أنه يحتاج للمسلم الواعي الذي يحسن عرضه للناس وكيف نوصله للناس. والأخلاق عامل مهم أوي في الغرب يا إخوة في توصيل الإسلام. ودايما اربط أعمالك الطيبة بدينك على طول. أنا مسلم، إسلامي أمرني بكذا، أنا مسلم، إسلامي أمرني بكذا. دي رسالة دعوية مهمة أوي لغير المسلمين، فاحذر أن تكون فتنة لغير المسلمين. أيضا تأتي لفظة الفتنة في القرآن بمعنى الإضلال، بمعنى الإضلال. قال الله تعالى في سورة المائدة 41: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي إضلاله. إذا أراد الله أن يضل مخلوقا خلاص، والله لن يضل إلا من يستحق، إن كذب وعاند وأغلق أبواب الخير وصد عن سبيل الله خلاص. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هو اللي اختار. أيضا تأتي لفظة الفتنة بمعنى القتل والأسر، القتل والأسر. قال تعالى في سورة النساء 100 إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أن يقتلوكم أو يأسروكم. فالفتن هنا بمعنى القتل أو الأسر، ده بيخاطب أهل الإيمان، والمراد حمل الكفار على المؤمنين وهم في صلاتهم ساجدون حتى يقتلوهم أو يأسروهم. أيضا تأتي الفتنة بمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم، الفرقة بقى. قال الله تعالى في سورة التوبة 47: ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. يعني يبغونكم الفتنة، يفرقوا جمعكم ويبعدوكم عن الحق بكثرة الاختلافات، ودي مصيبة كبيرة. لذلك نقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أيضا تأتي الفتنة بمعنى الجنون، بمعنى ايش؟ الجنون يعني ذاهب العقل. قال تعالى: بأيكم المفتون، سورة القلم، أي المجنون، إن هم ادعوا النبي إيش؟ مجنونا. فالقرآن بيقول لهم هتعرفوا مين هو المفتون، أي المجنون. ودافع القرآن عن النبي العدنان: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فبيرد عليهم بأيكم المفتون، أي المجنون. أيضا بتأتي الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، الإحراق بالنار. قال تعالى في سورة البروج آية 10: إن الذين فاتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآية إيه معنى فاتنوا المؤمنين؟ يعني أحرقون بالنار في الأخدود، حفروا الأخاديد وأشعلوا فيها النيران وأحرقوهم. أيضا في سورة الذاريات 14 قال تعالى: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. فتنتكم الحريق، النار والعياذ بالله. أيضا تأتي الفتنة في القرآن بمعنى الحجة والمعذرة، الحجة والمعذرة. قال تعالى في سورة الأنعام 23: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي جايين بقى يعرضوا عايزين يقولوا يقدموا عذر، يعني احنا ما أشركناش. فالفتنة هنا بمعنى الحجة وتقديم الاعتذار، هذا عن معنى الفتنة وتعدد معانيها على مائدة القرآن من خلال سياقات الآيات. إن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع تحذير القرآن والسنة من الفتن، وهنبدأ نتعرف على أنواع الفتن، ثم بعد ذلك إن شاء الله هنتكلم عن واجب المسلم عند الفتن وإيه القواعد التي ينبغي أن يعيها والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها عند وقوع الفتن لخطورة هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن بنشوف إذا وردت أسئلة عبر البث المباشر نجيب، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. ابنتنا هدى حسن مرحبا تقول: أستاذ سيد، أنا دايما أحلم إن حد عاوز يلمسني وإني متكتفة، وبقوم ألاقي نفسي متكتفة نفس الحلم، وساعات كل ما غمض عيني أشوف واحدة وحشة أو شكل الهيكل أو المومياء، وبشعر وأنا أصلا بقرأ سورة البقرة كل يوم. طيب نقول يا ابنتي، أنت بهذه الأحلام المتكررة تحتاجين إلى رقية شرعية. ربما يكون هناك إما عين وإما سحر وإما مس، وإما أن عمار البيت ليسوا على طاعة، ودي محتاجة لرقية شرعية، محتاجة لتقوى الله عز وجل والحرص على الصلوات، محتاجة للوضوء باستمرار، محتاجة لكثرة الذكر الله في البيت. أحيانا بتكون البيوت يا إخوة بعيدة عن المنهج، يعني مثلا البيت فيه صور كثيرة معلقة على الجدران، فبيكون دي مرتع للشياطين وبتمنع دخول الملائكة، أو البيت فيه كثير من الأصنام والتماثيل في صورة عرائس وزينة وكذا، لا يوجد صنم من هذه إلا على رأس شيطان والعياذ بالله. البيت كله معازف وموسيقى وغناء، طبعا ده مرتع للأبالس، يعني ده بقى اسمه إيه، دي حفلات الترفيه الإبليسي، يجتمع الجن، وبعدين الجن بقى فيه المارد وحاجات نسأل الله السلام. فطبعا لازم بقى يكتفك ويقرفك ويبهدلك، لأن البيت بقى مرتع له حياته هنا. إنما البيت اللي فيه القرآن بيشتغل، وفيه ذكر الرحمن، وفيه الصلاة، وفيه الطاعات، ما فيه صور على الجدران ولا فيه أصنام ولا تماثيل. طب يا عم الشيخ دي لعب للأطفال، مش جائز. آه لعب، مش تقديس ولا زينة. يعني ايه؟ جايب دبدوب للعيل الصغير بيلعب، يلعب، لكن بعد ما يلعب نحطه فين؟ مش نحطه زينة على النيش، ولا نحطه زينة على الانتريه، نجيب سلة المهملات بتاعة القمامة بلاستيك كده جنب الانتريه ونرمي فيه اللعب بعد ما يلعب بيها، مش نخليها بقى ما شاء الله مقدسة ومزينة. لا، يبقى لعبة تهان مش تقدس ولا يتزين بها البيت. حاجة تانية، بعض الأخوات يكثرن من المكس أمام المرآة، وده جالب للشياطين، تقعد ساعتين قدام المراية، مشكلة كبيرة جدا. أيضا البعض يطيل المكس داخل دورات المياه بلا حاجة وبلا ضرورة، قعد ساعة وساعتين في الحمام، طبعا لازم يكون في بقى مس ولبس وقرف. ده في ناس بتقعد تغني جوه الحمامات كمان، ناقص ياكلوا جوه الحمام، دي مشكلة خطيرة جدا. صحيح والله، يعني حاجة أمر جلل. غير كده بعض النساء يكثرن دايما من التعري داخل البيت بلا حاجة، إن كان زينة الزوج ماشي، إنما دي على طول معجبة بجسمها أو قدام المراية قدام كذا. طبعا هتجد بقى اللي يسمى العاشق ومش العاشق، نسأل الله السلامة كما يقول أرباب التخصص في العلاج. فلازم أولا نحصن البيت من هذه المفاسد. يبقى الموسيقى حرام، ما ينفعش تدخل البيت حتى وإن أفتوا أصحاب العمائم المضلة وأصحاب الفهوم الكاذبة، يقول لك ده خلاف. خلاف مين يا أعمى البصيرة؟ خلاف مين يا أعمى البصيرة؟ المجون والفسق تقول لي خلاف؟ رضي الله عن ابن القيم عندما سأله سائل فما أراد أن يدلل له، قال أخبرني بربك إن جئت يوم القيامة وعندنا ميزان للحق والباطل، أين تضع الغناء؟ في ميزان الحق أم في ميزان الباطل؟ بس كانوا عندهم صدق يا أخي، حتى قديما حتى اللي عنده كان عنده صدق، قال بل في ميزان الباطل، قال قد أجبت نفسك. هنحط الغناء والرأس فين؟ تقول لي خلاف؟ وحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة أي الزنا، بقى حرية شخصية، والمسكنة حرية شخصية عادي الآن، عادي خالص، وتبقى أنت متخلف لو قلت غير كده. فيها إيه؟ خلي البنت تشوف نفسها وكلها صاحب وصديق، وعادي جدا يقعدوا مع بعض، وتروح معاه الشقة عادي مساكنة عادي جدا، وأفلام فيها الفسق والفجور والإباحية، ودي من الفتن اللي بنتكلم عنها، الفتن المضلة اللي ضيعت الأمة. يستحلون الحرى والحرير أي الرجال يلبسون الحرير، قال والخمر والمعازف. المعازف يستثنى فقط الدف عند أعراسنا للنساء وفي أعيادنا لإدخال الفرح على الأطفال، وعند الأعمال الشاقة الغناء بكلام طيب بدون معازف، إنما غير كده لا، ما ينفعش. ليل ونهار بقى خدني في حنانك خدني، ومش عارف الهوى هوايا يا كذاب، ورأس وغنى، طب عايزة إيه؟ طيب لازم يحصل بلاوي سودة. يبقى نطهر بيوتنا يا إخوة من الصور اللي على الجدران، صور ذوات الروح ما تتعلقش، نطهر بيوتنا من التماثيل الموجودة، الدبدوب والزبزوب ومش عارف ايه، ومحطوط زينة مش عارف فين وفين، ابعد ده كله، بلاش المراية كتير الا على قدر الحاجة، حتى للرجال، حتى انت يا علاء ما تقفش ساعة قدام المراية، ما انت الحمد لله شعرك مسبسب اهو، لازم بقى كل شعرة بقى؟ لا مش لازم، هي كده وخلاص ويخرج. لا ازاي بقى؟ لازم الله شوف يا دنا دنا جميل، ماشي يا سيدي المراية كذابة خلي بقى. وقص على ده كتير بقى، الحمام ما هوش بيت للنوم ولا هو بيت طعام، ده اسمه خلاء، تيك تيك اخرج، مش لازم تنام جوه الا من ضرورة بقى، تعبان ممكن تقعد، اه تعبان، الجماعة اللي بياكلوا الشطة دول يعني الله يكون في عونهم. هنقول له ايه ده؟ نقول له ما تقعدش هريسة، واللي عنده اسهال واللي عنده كذا معذور، واللي عنده امساك ده معذور لحاجة، إنما الغير حاجة قاعد ليه؟ قاعد ليه في الحمام كتير؟ ولا البانيو بقى؟ وناس نص اليوم قاعدين في البانيو، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإسراف في المية وكذا وكذا وكذا، مش شيء مصيبة. طبعا دي كلها جالبة للآفات. إيه كمان؟ نقول لبنتنا شغلي سورة البقرة كاملة في البيت كل 3 أيام مرة لمدة شهر. نقول لبنتنا أيضا لما تصحي من النوم يا بنتي اسمعي أو اقرأي سورتي الفتح والجن. وقبل ما تنامي يا بنتي اسمعي أو اقرأي سورتي الدخان والملك. حافظي على الوضوء باستمرار، حافظي على الصلاة في الوقت، حافظي على أذكار الصباح وأذكار المساء، حافظي على ذكر الله وكثرة من قراءة القرآن. ده كله بيحفظك، وعرضي نفسك على معالج بالقرآن من الأتقياء. الله أعلى وأعلم. الوالدة الفاضلة أم عبد الرحمن شفاك الله وعفاك من أهل الجزائر مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تتغير أحكام الترخص برخص السفر مع اتساع المدن وتقاربها مع المدن الأخرى؟ احنا عندنا ضابط السفر هو ضابط العرف، فكل ما يسمى في عرف الناس سفرا يجيز الرخصة. كل ما يسمى في عرف الناس سفرا أجاز الرخصة. والمقصود بعرف الناس إن حضرتك تخرج من مدينتك التي تقيم فيها إلى الفضاء وتبتعد حتى تغيب عنك مباني مدينتك وأصبحت في سفر. عشان كده العلماء وفق الدليل والنص قالوا: السفر لا يحد مكانا ولا يحد زمانا. يعني إيه؟ لا يحد مكانا لأنه خاضع للعرف، فكل ما يسمى بالسفر في العرف يجيز الرخصة. ولذلك استدلوا بأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصر على بعد 5 أميال من المدينة. الميل اختلفوا في مقياسه، البعض قال يعني 1.5 كيلو والبعض وصلوا 2 كيلو. هنقول 2 كيلو يعني 2000 متر الميل على أعلى الأقوال. يبقى 5 ميل بكم كيلو؟ 10 كيلو. فالنبي قصر على بعد 10 كيلو من المدينة، ولو أخذنا على 1.5 كيلو يبقى 7.5 كيلو فقط. ليه؟ لأن ده في زمن النبي يسمى سفرا، في عرف الناس يسمى سفرا. فكل ما كان في عرف الناس يسمى بالسفر أجاز الرخصة، وده وفق الدليل. تقول لي يا عم الشيخ كثير من عوام ما يعرفوش الكلام ده ولا ينضبط عندهم هذا الأمر. خلاص يأخذون بفتوى ابن عباس في التقدير ب4 برد، يعني تقريبا حوالي 81 كيلو. ده اجتهاد ابن عباس في قضية المسافات في السفر، لأنه حسب كده سفر يوم بليلة يعني يقدر بكده. خلاص دخل الوقت، هناخد 5 زي بس معلش عشان في أسئلة نحاول. فنقول للي ما لا يستطيع ياخد بالفتوى دي، في التقدير 80 كيلو فيما بعد خلاص هو مسافر. وكذلك لا يحد زمانا، فما دمت في سفر فلك رخصة القصر ولك الجمع عند الحاجة حتى ترجع إلى بلدك. والله أعلى وأعلم. أيضا تقول ابنتنا هدى: ما فيش صور ولا أي أصنام خالص، والبيت كله بيصلي وكل يوم بقول 8000. الله يرضى عليك. أنا لا أقصدك أنت يا بنتي يا حبيبتي، ربنا يرضى عليك. قصدي تلمستي، دي كانت تلمستي وصغيرة. أنا الفتوى بتكون عامة لكل الناس بحيث يستفيد الجميع، إنما أنا أعرفك جيدا يا بنتي. أنا كنت بكلم الناس اللي قاعدين قدامي دول عشان يخلوا بال. فزي ما قلت لك يا بنتي مدام الأمر كذلك، اعرضي نفسك على معالج يكون كويس، وربنا عز وجل يذهب عنك ذلك. وعلى فكرة يا ابنتي يهود، احنا عندنا الآن في الأسئلة في معانا الشيخ سعيد بن هك، وهتلاقيه في الأسئلة الآن، وهذا طالب علم نحسبه من المتقنين ومن المعالجين الذين نحسبهم على خير. يمكنك التواصل معهم، أقول له يا شيخ سعيد دي بنتي فحاول تهتم بها إن تواصلت معك. سني وأفتخر مرحبا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح وضع اليد اليمنى فوق منتصف الذراع اليسرى يعني قبل عظمة المرفق بقليل عند الصلاة؟ السنة أن نضع اليمنى على كوع اليد اليسرى في الصلاة على الصدر، والكوع يعني العظم اللي خلف الإبهام اللي بنسميه احنا الرسغ ده، المفصلة بتاعت الكف دي. فبنقبض بالصبعين دول والثلاث أصابع على العضد كده، فهتكون قريبة من المرفق، لكن ما نروحش عند المرفق، ده يخالف السنة. فنضع على الكوع ونمد ايدينا، او ممكن الخمس صوابع يتفردوا من عند الكوع كده اللي هو الرسغ، ولا شك هتمتد الى نصف العضد، فنصف اليد، فهذا هذه السنه، والله اعلى واعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول حياكم الله شيخنا الفاضل، امين، احسن الله عليكم، امين، ولك بمثل، وزاد من فضل، اللهم أمين. هل يحق للمسلم الذي يعلم أن أحد والديه ساحر بعدما قام بالوعظ والنصح أن يتبرأ منه ويهجره؟ نعم، الهجر الشرعي هنا وارد، لأن الساحر في الأصل أنه كافر والعياذ بالله، فعليه أن ينصح وأن يذكر بالله، فإن عجز بعد مناصحة له أن يهجر شرعا ولا عقوق في ذلك للآفة الموجودة في هذا الوالد، صلى الله يهديه. بيقول أيضا سني وأفتخر، ما رأيكم شيخنا بالشيخ محمد بن شمس الدين الذي يطعن في بأبي حنيفة وبعض العلماء وينقل مقولات السلف بأبي حنيفة أنه كافر، ويقول حتى الشافعي وأحمد والثوري طعنوا به؟ طبعا أنت قلته، يطعن في العلماء، هذا طعان وليس على الجادة البتة، بل هو مدعي للعلم وغره كثرة الردود، وهذه آفة كل من يسلك مسلك الرد في بداياته وهو لم يتمكن بعد. الرد كثيرا، وأن تنتهج هذا النهج تولد عندك كبرا وشموخا وتطاولا، فأثمرت ما نراه الآن الطعن في علماء السلف الكبار، فمثل هذا لا يسمع له حبيب الغالي، فهو مدع دعي وليس من أهل العلم، والله أعلى وأعلم. يقول انتهت الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.